بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر كما في السنن الصغرى كتاب الصيام. قال: فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب في ذلك.
قال: أخبرني حسبك لحظة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: أخبرني هلال بن العلاء
الباهلي وهو صدوق.
قال حدثنا أبي.
أبوه وهو العلاء ابن هلال. نعم.
قال حدثنا عبيد الله
بن زيد وهو ثقة فقيه.
عن زيد
عن
أبي إسحاق.
أبو إسحاق وهو مختلط.
عن عبد الله بن الحارث.
عبد الله بن الحارث وهو ثقة.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذا الحديث وهو الذي من طريق هلال بن علاء قال: حدثني أبي، وهو العلاء بن هلال بن عمر، وهو فيه لين. وقد قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، إسناده ضعيف. هو أبو إسحاق وهو مدلس. وذكر وجه الاختلاف أن زيد ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق، زيد الذي ذكرناه هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الله الحارث عن علي، قد خالفه شعبة فرواه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن المسعود موقوف. وقال المزي في تحفة الأشراف عن المصنف، قال بعد أن أورد الحديث الثاني موقوفا: هذا هو الصواب عندنا، وحديث العلاء خطأ. حديث العلاء قال خطأ. فإذا الصواب أن هذا موقوف. والصحابي كابن مسعود إذا أوقف عليه حديث له أصل مرفوع فإنه يكون حجة لا شك، لأن الصحابي أحيانا يقول كما تقول أنت، يعني تروي الحديث من غير تقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى نفسك أنت؟ تقول شخص تعظه: ترى إن الأعمال بالنيات وإن كل امرئ ما نوى، مع أن تعرف النبي قال، لكن تجد نفسك أحيانا تذكر حديث من غير قول النبي لشهرتي عن النبي، فتكتفي بوعظ الشخص بذكر طرف الحديث من غير أن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيحه، يروى بمتون فيها نقص وزيادة، فيها نقص وفيها زيادة. وقد مر معكم هذا الحديث في صحيح البخاري بأطول من ذلك، وهو الحديث الذي درستموه، وهو حول حديث قول الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلو فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، في الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث أصله في صحيح البخاري، وقد ذكرت لكم أنه في السنن وفي نفس البخاري يروى أحيانا بأقل من ذلك ويروى بأكثر، بأقل، مثل ما روى الترمذي قال قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وهذا بناء على من يرى جواز تقطيع الحديث أو اختصاره بما لا يخل معناه، أو بحسب، قد يقال ما حفظ الراوي منه فيجزئ في الحديث أن تروي بعضه، لأنه ليس هناك شرط أن ترويه كله. لو كان هذا شرط عند المحدثين ما قطع البخاري الحديث بحسب التبويبات، الذي فيه. طيب لنشرع في المقصود. الآن إن الله تبارك وتعالى يقول، والحديث مشهور عن من؟ عن أبي هريرة مرفوعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. إذن هذا يسمى حديث قدسي، حديث قدسي، لأنه فيه إذا قال الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صباح مساء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله، إذا قال الرسول قال الله تعالى يسمى حديث قدسي. والفرق بين حديث قدسي والقرآن قد علمتم أن القرآن يتعبد بتلاوته وكل حرف بحسنه، أما الحديث القدسي فيقول النبي قال الله، لكن ليس يكون كل حرف له حسنة، كل حرف بحسنة. نعم. طيب يقول كما في الحديث يقول الله تعالى، كل عمل ابن آدم له، هذا في البخاري، وهنا إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وفي البخاري قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. فهذا حديث قدسي روى بعضه أو جاء بعضه بهذا الاختلاف عند النساء، لكن إسناده عن علي ضعيف وأصله في البخاري. فما معنى إن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث بخصوص عند النسائي الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. نعم، نقل الحافظ بن حجر عن بعضهم أنه ذكر 100 وجه من الاختلاف في معنى الصوم لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به. نعم، ذكر أوجه كثيرة، وذلك ومن أحسنها وبعضها يعني قال حافظ بن حجر يعني لا يستقيم، هو على طريقة الصوفية بالتفسير بالإشارة أو، وما انجمع إلا أنه يرجع إلى 10 معاني، 10 معاني. من أمثل ما سمعت فيها من هذه المعاني في قوله فإنه لي وأنا أجزي به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عام ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، إلا الصوم كما جاء أتى في النسائي رواية. نعم، ما من حسن عمل ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال عز وجل إلا الصيام. فلما جاءت هذه المقابلة إلا الصيام فدل ذلك أن مقدار ثواب الصيام حسنات مضاعفة لا يقدرها إلا الرحمن سبحانه وتعالى، مضاعفة كما قال يوم يوفى الصابرون قيل الصائمون أجرهم غير حساب، من أجل ذلك نسبه له، فهو الذي قدر تلك الأعمال، ولا يعلم قدر الصوم في مضاعفته إلا هو. فإذا قال الكريم هذا لي فأجزل به من عطاء، فأجزل به من عطاء، ويكفيك حينئذ كما قال عبد البر أو غيره فضل الصوم أن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال في الصوم فإنه لي. سبحان الله، وما قال ذلك في عبادة أخرى أنه أنها لي، قال وأنا أجزي به، فإنه ينسب لله، وهذه نسبة عظيمة في التقدير تدل على اعتنائه ومضاعفة ثواب الصائم. قال وأنا أجزي به، إذا قال الكريم أنا أجزي به وأبهم ذلك دل على عظيم الثواب، لأنه في مقابل أن عرفك أو أن عرفت أن كل عمل له ثواب مقدر، فإن الصوم لا تقدير ولا حساب فيه من الثواب، فإن الله يضاعفه أضعاف كثيرة عظيمة. نعم، ويكون سببا حينئذ لمغفرة الله للعبد، لأن الحسنات يذهبن السيئات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه. حين يفطر ما هو سبب فرحته؟ الفرحة الطبيعية أنه يفرح بطعامه وشرابه بعد أن حرم، بعد أن منع وجوبا بالإمساك أو استحبابا من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد بين في الحديث قبله لماذا قال وأنا أجزي به، وفي رواية النسائي قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. لذلك ولأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، فقد يفطر بالنية، يفطر بالنية وفيه تقديم أمر الله على شهواته ورغباته وما اعتاد عليه، فعظم حينئذ أجر الصوم، لأنه أعظم العبادات ملامسة للإخلاص، للإخلاص، فإنه ربما جلس مع الناس من أول يوم لآخره وفي نفسه كاره للصوم أو أفطر بالنية، قطع الصوم بالنية ولا يعلم عنه إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، فعظم أجره. وأما الفرحتان فقيل الفرحة في أكله بعد الجوع وشرابه، وقيل الفرح بإتمام الصوم عليك أنها عبادة أتمها فقد فرح بإتمامها، وقد يكون بالأمرين بحسب حال الصائم، أنه قد يكون مستحضر لهذا المعنى فيفرح بالآخرة وقد لا يكون مستحضر فيفرح إيش بهذه العاجلة، وأنه أفطر بعد أن منع الطعام والشراب. وإذا إيش قال وحين يلقى ربه يسر بما وفقه الله له من الصيام، ويسر بعطاء الله له إذا لقيه بما حصل له من الثواب العظيم بالصيام. نعم، لخلوف فم الصائم يصير للصائم خلوف فم بسبب خلو المعدة أطيب من ريح المسك، يعني عندكم خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، يعني عندك أنه أثر عبادة، أثر عبادة، وهو أطيب عند الله سبحانه وتعالى من طيبكم هذا الذي تستطيبون به وتذوقون برائحته، أطيب عند الله سبحانه وتعالى من هذا الطيب لأنفسكم، فإن الله يجازي به ثوابا عظيما، وهو أثر عبادة. ومن هنا قال حنابلة يكره السواك بعد الزوال لأنه أثر عبادة ينبغي أن يبقيها. الصحيح خطأ ما ذهب إليه الحنابلة، لأي شيء خطأ ما ذهب إليه الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا الصوم، فلا يستاك بعد العصر مثلا أو بعد الظهر، فدل هذا على خطأ هذا الكلام، لأن الخلوفة ناشئة عن انبعاث الرائحة من المعدة بخلوها، ومهما استاك فإنه لن تذهب الرائحة من أجل ذلك، لن تذهب الرائحة من أجل ذلك. نعم، الحديث الذي بعده.
نعم شيخنا، قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار
العبدي وهو ثقة،
قال حدثنا محمد
بن جعفر الهذلي وهو ثقة صحيح الكتاب،
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن الورد وهو ثقة ثبت. نعم،
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي وهو ثقة لكنه كان مختلف، وحديث شعبة عنه صحيح. نعم،
قال عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو عوف بن مالك وثقة.
قال عبد الله قال الله رضي الله عنه قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند فطره، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
وهذا أيضا موقوف لكن له حكم الرفع، حكم المرفوع، وقد تقدم شرحه وبيان. نعم، حيث بعده
قال ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث.
نعم،
قال أخبرنا
قال
أخبرنا علي بن حرب
الموصي وصدوق فاضل،
قال حدثنا محمد بن فضيل
الكوفي وصدوق عارف رمي التشيع،
قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة
الشيباني وهو ثقة ثبت،
عن أبي صالح
لكوان السمان وهو ثقة ثبت،
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه وإذا لقي الله فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذا الإسناد حسن من أجل علي بن حرب الموصل، لأجل، وقد رواه مسلم، وقد رواه مسلم، وفيه من الفقه ما تقدم، وفيه فضل طيب المسك، طيب المسك، وفيه الغدة تؤخذ من الغزال وهي طاهرة، بعد ما تزيل الغزال المهم ينعقد فيها مثل الغدة تستخرج من الغزال، هذا المسك الأصلي. والآن المسك الذي يباع في الأسواق أظن تقليدي أو ممزوج، أو فرائحته طيبة، رائحته طيبة. وقد تقدم بيان هذا الحديث. وجه الاختلاف المذكور قيل أن أبا سنان رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وخاله جماعة رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة وهم المنذر بن عبيد والأعمش وعطاء بن أبي رباح، لكن هل هذا الاختلاف يضر بصحته؟ كلا، لأن الجمع ممكن، لأن أبا صالح سمعه من أبي سعيد وأبو هريرة كما في ذخيرة العقبة كما نقله محققه، وحينئذ ننتقل للأثر الذي بعده.
قال أخبرنا سليمان بن داود.
حسبك لحظة، نعم، سليمان بن داود المصري ثقة،
قال عن ابن وهب،
عبد الله بن وهب وهو ثقة حافظ،
قال أخبرني عمرو،
عمرو بن الحارث الأنصاري ثقة فقيه حافظ،
أن المنذر بن عبيد حدثه
المدني وهو مقبول،
عن أبي صالح السمان،
أبو صالح تقدم ذكوان وهو ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، وهذا ليس معنى طبعا بطبيعة الحال أن إثبات صفة شم لله مثلا، لا، صفة الشم ما ثبت لله سبحانه وتعالى، صفة الشم لم تثبت لله جل في علاه، وإنما ذلك قيل معناه أطيب رائحته عند الله ملائكته، أطيب من رائحة المسك عندنا، نعم، أطيب من رائحة المسك عندنا، أو أكثر ثوابا المسك في ما يحصل من وضعه في الجمع والجمعات وفي الجمعة هو أطيب، نعم، على اختلاف عدة أوجه ذكرت في ذلك، لكن ليس من معناها بالاتفاق لا شك إثبات تلك الصفة. الحديث اللي بعده،
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
هو المعروف بن راهوية، إسحاق بن راهوية هو ثقة فقيه مجتهد معروف قرين الإمام أحمد،
قال أنبأنا جرير،
جرير بعد حمد الضبي ثقة،
عن الأعمش
سليمان المهران ثقة،
عن أبي صالح
تقدم السمان وهو ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم. طيب، وهذا الحديث حينئذ إسناده صحيح ومتفق عليه. قال النبي: من حسن عمل ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال: إلا الصيام. يا الله، يعني الصيام قد يضاعف إلى أكثر، هذا علمه عند الله فنسبه إليه. فإذا قال الكريم هذا عنده الكريم كرم يليق بجلاله، واسع الكرم، ليس مثل كرمه شيء من كرم المخلوق من كرماء الدنيا من ملوك ووزراء وأثرياء وغير ذلك ممن هم أكرم الناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكرمه لا حد له. فقال: نعطي الصائم، يعني ثواب بغير حساب. لذلك قال: بأنه لي. والسبب في هذه المضاعفة العظيمة قال: لأنه يعني يدع طعامه وشرابه من أجله. فلما أثبت إيمانه بحبس نفسه وفطمه عن الشهوات، وكان ذلك تقربا لرب الأرض والسماوات، وأخلص ذلك له، عظم له الثواب وضاعفه سبحانه وتعالى. فإنه يندر أو يصعب كما قال العلماء في الصوم الرياء، إلا أنه يتماوت ويقول: أنا صائم أو نحو ذلك بالإخبار. أما بالفعل مهما ذب العينيه وكذا، ربما قالوا: أنت مريض، ما يعرفون الصوم إلا أن يخبر، إلا أن يخبر بذلك. طيب، وهل إخباره بذلك مطلق الرياء؟ أجيبه، من عنده جواب؟ شو الإخوان خليهم يجيبون. هل مطلقا إذا قال أنا صائم يعتبر من الرياء؟ وهذا مر معكم
الأخ أبو معاذ
داود من غيره في سنة بداود أو غيره.
تفضل أخ أبو معاذ.
نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا خصمه واحد أو يقول اللهم إني صائم اللهم صائم إخبارا منه، يعني أن يتقي تلك الخصومة حتى لا يفسد صومه.
طيب، في مسألتان القول فيها: إني صائم لا بأس به، يقول إني صائم لا بأس به، أو ثلاث قول. الأولى ذكرها أخوكم فقال: فإن سابه أحد أو شاتمه، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذه أولى. ثانية ما رواه مسلم بصحيح، قد مر معكم الحديث في السنن، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتاب الصيام في مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام هو صائم فليقل إني صائم. واضح؟ فهذا الثاني يجوز أن يقول إني صائم ولا يعتبر الرياء إذا دعي إلى طعام لأي شيء، حتى لا يستوحش مضيفك منك يقول: ما أكل عندي، ما لي حرام ولا إيش، فاعتذر فقل إني صائم. تذكروا الآية: فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم. ذلك كان يقول شيخنا أوجس منه خيفة، شيخ محمد الخضر الشنقيطي: إذا جئت عند قوم فأضافوك شيء فمد يدك كل حتى لا يستوحش منك. فحينئذ تأتي حكمة التشريع أن تقول له إني صائم إذا كنت صائم حتى لا تستوحش. وإذا دعاك وأنت صائم، نعم، فاذهب إلى وليمته، اذهب إلى وليمته ولك الخيار، إما أن تأكل وإما أن تبقى إيش صائم، المهم تذهب إلى وليمته الذي دعاك إليها أخوك. المرحلة الثالثة في التحديث، رواة الحديث ونحن كلنا صائمون مثلا، يتحدث بالحديث خبر أو يخبر مطلق خبر لا يقصد منه الرياء، يقول طلعت يوم أنا صائم ماني شايف ولا شيء، حاولت أبحث عن طعام ما لقيت، يحكي قصة خبر محض خبر، كل هذا لا بأس به. لكن لما كان الصوم له ثواب عظيم مزلة قدم فليبتعد الإنسان بالتحديث عنه، لأن ثوابه عظيم فليكون بينه وبين الله، ولا يكثر عند الناس أن يقول أنا أصوم يوم كذا وكذا فينقص ربما ثوابه، أن ينقله من ديوان السر إلى العلانية، يجعله عمل بينه وبين الله لأن ثوابه عظيم، ويخشى عليه النقصان إذا صار يحدث عن الأيام التي يصومها، وقد يجره للتفاخر وقد يجره للمباهات. نعم، فليلزم الصمت، يعبد الله بصمت ويخفي عمله. نعم، قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بيّن المقابلة، قال لأنه يعني يدع شهوته وطعامه من أجلي. فبذلك عرف الله بالصوم أنه أن يقصد التقرب إلى الله بترك الطعام والشراب والجماع، اللي في رواية وشهوته، نعم والشهوة، هذا حينئذ ينبغي أن يكون هذا تعريف الصوم، فيفتح لك آفاقا وأبوابا من العلم هذا الحديث، حيث أن ما لا يسمى طعاما ولا يسمى شراب فإنه لا يفطر الصائم، كما لو سئلت عن بخاخ الربو فإنه يستنشق بخار ولا يسير من المعدة، فأفتى العلماء الفقهاء في عصرنا قالوا بخاخ الربو لا إيش ها لا يفطر الصوم. وكذلك البخور، البخور ليس بطعام ولا شراب، أفتى شيخ الإسلام أنه لا ينقض الصوم البخور. وعلى هذا المعنى كان أبو طلحة يتناول شيء من البرد فيأكله ويقول ليس طعام ولا شراب. خالفنا أبو طلحة للإجماع بأن الذي يسيل ولو قطرة إيش يفطر الصائم، وافقناه في نفس العلة لأن اتفقت مع الحديث عن الله، فإن الإنسان مثلا إذا راح عند طبيب وأدخل الطبيب قناة تسمى بالمنظار في معدته لا يفطر إلا أن يسحب ذلك المواد غذائية، وكذلك الإبر التي تسمى أنسولين وتدخل داخل الجسم، تدخل داخل الجسم العبر الأنسولين تدخل داخل الجسم، لا تسمى طعام ولا شراب، ليس كالمغذية التي تسمى طعام وشراب تفطر الصائم الإبر المغذية. نعم، ومحتملة أنه يصل إلى الأمعاء كالإبر كالحقن الشرجية، وحكم الأطباء أنه يصل إلى الأمعاء فيفطر يمسك عنه حتى المغرب، وما لا يكون منفذا للطعام والشراب كالعين والأذن فلا تفطر الصائم إلا الأنف، فإنه منفذ، لذلك النبي قال وبالغ المغرب استنشاق لن تكون صائما. ولا بأس للصائم أن يسبح إذا أمن على أمن من أن يستنشق أو يبلع الماء. نعم، ولا بأس للصائم أن يغتسل، فقد كان لأنس أبزا يتقحم فيه حوض يتقحم فيه وصائم ولا يعتبر ذلك. ولا بأس للصائم أن يدهن، ولا بأس للصائم أن يدوق الطعام كما أفتى ابن القدر كما أفتى ابن عباس. وأما العلك فعلى قسمين، قسم يكون معنى الطعام والشراب والذي يتحلل، وقسم كالمطاط لا بأس به لأنه لا يتحلل، لا يتحلل. نعم، ولا يسمى طعام وشراب طعم المسواك. نعم، ولا الكحل إذا نفذ شيء بسيط، وليس النخامة بطعام وشراب، فمن تنخم وبلع نخامته فأصح الروايتين عن أحمد أو الأصح أنه لا يفطر بالنخامة ولا يفطر ببلع الريق، لأن النخامة والريق تسمى طعام وشراب، ولا يفطر إلا بما يسمى طعاما وشرابا، إلا بما يسمى طعاما وشرابا، والعطر يستنشقه لا يفطر به، لا يفطر بالعطر إذا استنشقه. نعم، وعليه أن يتفل الدم، لأن الدم مما يتغذى به، فعليه أن يتفله من فيه قدر المستطاع، إلا إذا غلب عليه فإنه لا حرج عليه فيه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجلب التيسير. وقوله الصيام جنة يعني حصن يتحصل به من النار، وهذا يعود إلى أن الصيام ثواب عظيم فيولد إيمان يفطم عن المحرمات من جهة، ومن جهة تحصل الصيام التقوى إذا التزم آدابه. إذا الصيام يكون جنة إذا أتقنه الصائم، فيكون له حصن في الجنة من الاجتنان وهو الاستتار، وسميت الجنة جنة لأنها تغطى بالنبات والجن لأنه يسترون على العين، وحينئذ يكون الصوم جنة كما يستجن من ضربات السيف بالمجن، وهو الذي يغطي الإنسان ويحجبه عن ضربات السيف، وكذلك هو يستجن به من النار لأجل تحصيل التقوى منه ولكثرة الحسنات ولأنه يولد إيمان. من ثلاث جهات يحصل به التقوى إذا التزم آدابه: كثرة حسناته تقي النار، الثالثة يولد التقوى الذي هي سبب للمفازة للفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال الله تعالى: إن للمتقين مفازة. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحال الذي التزم أداب الصيام فلم يخرق صومه في رمضان بغيبة ولا نظر محرم ولا سماع أغاني ولا إسبال ثوب ولا غير ذلك محرم، حاله سيكون أحسن من بعد رمضان. أما إذا رأيت الرجل اللي يكون حاله أسوأ فلعله أصابته دعوة جبريل عليه السلام، إذا أنه قد خرج الحاكم في المستدرك أن النبي صعد ثلاث درجات، ففي كل درجة يقول آمين. قال: من أدرك رمضان ولم يخبر له لم يحصل التقوى منه بإتقان صومه وإخلاص فيه والقيام بحق الصوم، نعم فإنه حينئذ قد دعا عليه، قد دعي عليه بأن يبعده الله عن رحمته. فكيف يوفق العبد للعمل الصالح وترك المعاصي والقيام بمصالحه الدينية والدنيوية إذا هو قد أبعده الله عن رحمته؟ نعم. ثم للصائم فرحتان، تم بيان ذلك. نعم، حديث بعده.
قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن الحسن
خثعمي وثقة
عن حجاج،
حجاج بن محمد المصيصي وثقة ثبت،
قال ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز الأموي وثقة لكنه يدلس،
قال أخبرني عطاء
بن أبي رباح القرشي ثقة،
عن أبي صالح
الزيات وثقة
أنه سمع أبا هريرة يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه.
نعم، وهذا إسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح. نعم، وقد تقدم بيان الصوم جنة وقوله أنا أجزي به، وهنا زيادة، وهذه من فوائد النسائي، يذكر الاختلاف في الرواة لتعرف الشذوذ، وكذلك يذكر الألفاظ، وهذا من أفضل ما يفعله المصنفون في الحديث. فهنا ذكر زيادات أخرى: إذا كان صيام أحدكم فلا يرفث، الرفث هو الجماع ويطلق على دواعيه، دواعي الجماع من تقبيل وإيش واحتضان ومس العورة ونحو ذلك بين الزوجين. ولكن ما المقصود بقوله فلا يرفث هنا أي لا يجامع، كما قال تعالى في الحج: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فنهى عن الجماع في الحج، والجماع يفسد الحج، كذلك يفسد الصوم. لكن يفترق الحج عن الصوم أن الحج في الإحرام المس بشهوة كالقبلة فيه دم كما أفتى بعض الفقهاء، فمن محظورات الإحرام أن يقبل الزوجة شدة الإحرام. أما الصوم أخف، فإن عائشة كانت تقول كما في صحيح البخاري: كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكانت تقول: كان أملككم لإربه أو لأربه. فحينئذ من قوي على ملك شهوته فإنه يجوز أن يباشر وهو صائم، كما ذكرت راوية الحديث عائشة، سئلت: ماذا يحل الصائم من امرأته وهو صائم؟ قالت: كل شيء إلى الجماع. حتى قال بعض الصحابة، إني سعد بن وقاص وغيره: إني لأمسك بجهازها وأنا صائم، يعني أمسك بفرجها تلذذا وأنا صائم. فقال أبو هريرة: إني أحب أن أرشفها وأنا صائم، يعني القبلة. وجه بيان الأجر الذي يتشوف إليه أن الله لما قرب إليك هذا الشيء، وهو أن تستطيع أن تقبل الزوجة وتباشرها وتمسك زمامك عن الجماع، فهذا ابتلاء منه، كما قال الله تعالى: ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لأنهم كانوا محرمين، فابتلاهم الله وقرب منهم الصيد ليرى من يخافه بالغيب. فكذلك الزوجان ليس لهما ناظر إليهما في تلك الحالة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يعرف من قدراته أنه سيفطم شهوته فلا ينزل ولا يجامع أو لا. فإذا قرب من زوجته وملك شهوته فهذا دليل على أنه محب لله منقاد لطاعته سبحانه وتعالى. أما الذي لا يهتم فينزل ويجامع، فهذا حينئذ يقول قد فشل في الامتحان والابتلاء. وذلك أبو هريرة قال: يحب نرشفه ونصائم. فإذا رشفه وصائم فيه إظهار لتملكه لشهوته، تملكه لشهوته، وأنه قادر على أن يمسك بزمام نفسه توكلا على ربه سبحانه وتعالى وإيمانا به، فهذا يؤجر على إمساكه بزمام نفسه وقت غائلة الشهوة وفجاءتها وقوتها. فيجوز للصائمين أن يتغطي مثلا باللحاف وهما بكامل عريهما، وأن يلتحف بعضهما مع بعض، لكن ويمس بجهازها، لكن إذا خشي الإنزال فإنه يبتعد عن ذلك. النبي كان يقول، كانت عائشة تقول: كان لكم لإربة، كان لكم لإربة. ويأخذ من هذا حينئذ وقوله يدع طعامه وشهوته بيان المفطرات، وهي الجماع والإنزال ولو من غير جماع، لأن الشهوة، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم شهوة وفي بضع أحدكم صدقة. قال يدع طعام، قال يأتي أحدنا شهوته، وسمى الإنزال شهوة، فدل ذلك على أن الإنزال مفطر. وكذا الجماع من باب أولى، لأنه أشد لذة، عفوا، الجماع ومن باب أولى الإنزال، لأنه أشد لذة من ذات الجماع. طيب، وطعام ما سمي طعام، وهنا في خلاف العلماء فاختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن ما لا يسمى طعاما وشرابا كما لو ابتلع مطاطا أو حصى كما ذكر ابن تيمية، فإنه لا يفطر، لا يسمى طعام وشراب. وقال النووي: يفطر، لأنه يسمى أكل، فقد قال الله: كلوا واشربوا. ولكن الصحيح الأول، لأنه قال: كلوا، أي ما يسمى طعاما ويتحقق به معنى الأكل، فلا يتصور الإنسان يأكل غير الطعام والشراب. فحينئذ حمل على ما فعل أبو طلحة الذي كان يتعاطى شيء من البرد ويقول: ليس طعام ولا شراب. نعم، بقية المفضلات مرت معكم في سنة بداود غيرة الحجامة وكالقيء المتعمد والحيض والنفاس. نعم. وذكر للصائم فرحتان وقد تقدم شرحه. وقوله ولا يسخب. السخب هو الخصام والصياح والمشاعوة الذي هو من أثار المشاجرة، فهذه منهي عنها طوال العام لكن يؤكد في الصيام. الصيام فلا يسخب، وهذا ينقص من أجل صومه. فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. يجوز في غير الصوم أن يرد عليه، لكن في الصوم لا يجاري السفيه فليعرض عنه ويقول إني صائم. وعلى كل حال إعراض عن الجهال ينبغي أن يكون طوال العام، لكن هو آكد في الصوم لتربية النفس على الاستقامة على الأخلاق الحسنة. والخلق الحسن هو أن تعفو عن من ظلمك وتعرض عن من آذاك وهضم حقك، وأن تحسن لمن أساء إليك. نعم. وأن تصل من قطعك، هذا حسن الخلق. فأفضل ما يوضع في الميزان عبد حسن الخلق، وهذا معناه التعفف والصبر والتغافل عن من أساء إليك. فهذا يربي عليه الصيام، يربي على التعفف، ويربي على الصبر على الجاهل، ويربي على حسن الخلق. فهو تربية العبد، أيما تربية يتحقق معها التقوى، كما في القول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. حيث اللي بعده. ولكن إذا قال إني صائم هل يقولها سرا أو علانية؟ الظاهر يقولها علانية، لأن هذا أصل القول، ولأن فيه زجر وأني ليس ضعيفا أو جبان منعني التزام حق الله في أمر الصوم، وإن الله منعني من أجاريك. فقال رسوله فإن شاتمه أحد لا يشاتمه يقول إني صائم، يعرض عنه. فإذا قال أنا صائم بيّن له حتى لا يتمادى، إن الذي منعه ترى التزامه بالصوم لعله ينزل، فلا مانع. حينئذ تكون هذه مسألة رابعة في أن تقول إني صائم. كم مرت معكم مسألة؟ فنشوف الإخوان فهم معنا. كم مرت معكم مسألة في أن تقول إني صائم؟ واحد يقول الأربعة والخمسة اللي مرت معنا. تفضل أحد يرفع أصبعه.
نعم تفضل الأخ منير.
نعم.
نعم مرت معنا ثلاث حالات.
إيه. تفضل.
الحالة الأولى إن سبه أحد، والحالة الثانية إذا دعي إلى طعام، والحالة الثالثة من باب الخبر.
باقي شيء عند أحد الأخوان بيضيف شيء؟ لحظات الإخوان يصبروا، الشيخ خرج لعارض ويرجع مرة أخرى. لحظات شيخنا ذكر هو الحالات الثلاثة.
طيب خليه يقولها مرة ثانية، خلينا نسمعه.
الأخ منير تفضل مرة ثانية.
انقطع
لك الصوت. تفضل يا أخ منير.
نعم ثلاث حالات. الحالة الأولى إن سبه أحد، والحالة الثانية إذا دعي إلى طعام، والحالة الثالثة من باب الخبر.
أن يكون هناك إيش خبر. هذه ثلاث حالات تقول فيها إيش؟ تقول فيها إني صائم. الحالة الرابعة. ذكرت في المخاصمة.
نعم أول واحدة شيخنا ذكرها.
نعم إن سبه أحد. نعم
جميل. طيب إذا ننتقل الحاجة اللي بعده.
طيب شيخنا يقول قال حدث قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حاتم
المصيصي وثقة.
قال أخبرنا سويد
ابن نصر المروزي وثقة.
قال أخبرنا عبد الله
مبارك وثقة.
عن ابن جريج
عبد الملك مدلس ثقة. عن
قال قراءة عليه عن عطاء.
عطاء بن أبي رباح وثقة.
قال أخبرنا عطاء عطاء الزيات.
هذا خطأ، الصواب أنه أبو صالح الزيات، وهم، هذا حصل وهم، والصواب أنه أبو صالح وثقة أنه سمع.
قال أخبرنا أبو صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة سعيد بن المسيب.
نعم، وهذا صحيح، ورواية ابن جريج عن عطاء تحمل على الوصل، إذا عنعن عنه تحمل على الوصل، إذا قال قال عطاء أو عنه كما هو معلوم. وفي الحديث ما تقدم وأنه يقول إن امرؤ صائم، وفي رواية إني صائم، لم أجد في الروايات أن يقول اللهم إني صائم، هذه أكثر العوام يقولون، هي لا أصل لها. ومن تأثر المشايخ كما كان يعلمنا شيخنا محمد الخضر الشنقيطي قال إن العالم أحيانا يتأثر من البيئة حوله حتى ربما يسبق لسانه الفتوى ما يقول الناس، وهذا وجدته في موضعين اثنين مثال أحفظهما. الموضع الأول في أحد العلماء المعروفين في أحد المجامع الإذاعية يقول فليقل إني صائم أو اللهم إني صائم، استغربت لأني جمعت روايات الحديث كلها ولم أجد اللهم إني صائم، فاللهم معناه يا الله، وإنما هو يزجر الشخص إني صائم يا فلان ولا يقول يا الله إني صائم. نعم، أن هذا خطاب، أي اللهم معناه يا الله، فتعلم الله دينك، أو لو كان ذلك هذا ما كان ربك نسيه، كان النبي قال فليقل اللهم إني صائم، ما قال هذا، قال إني صائم، إني امرؤ صائم. ولي رسالة في هذا، جمعت فيها المرويات، لم يذكر فيها واحد الحديث اللهم إني صائم. اللهم دعاء لله في الأصل، دعاء لله، فلا أرى أنها تقال لأنها ما ورد في طرق الحديث، وليس هي يعني في ظاهرها إلا دعاء لله، وإنما هم لا يدعو الله فيقول اللهم إني صائم فتكون توسل، قال اللهم إنا آمنا فاغفر لنا، هذا توسل، توسل ماذا يريد به؟ ليس هذا موضعه، هذا قصد به الزجر، فيقول إني صائم يا فلان، يعني تنزجر عني إذا تهيأ لمقاتلته أو وشاتمته، تهيأ لمقاتلته أو تهيأ لمشاتمته، فليقول إني صائم. نعم، فهذا هو الصواب في القول، هذا هو الصواب في القول. طيب، لكن على المسلم أن يجتنب الخصومات في وقت الصيام، فإذا رأى أحد يتهيأ للخصومة معه يعتزله ويحتال فيه شرعية ليبعد عن مجلسه، أن لا يملك نفسه عظمة المصائب نيرانها ودقت حربها طبولها، ما يضمن نفسه فلينسحب، لأنه سيتمادى به الأمر ويسمع صاحبه ما يخالف هذا الحديث الذي يأمره أن يقول إني صائم، فقد لا يستطيع من غرابة لسان فلان بحيث أنه لا يتمالك نفسه في الرد عليه، فلينسحب من أهل بيته إذا بدأت الخصوم بينه وبين زوجته، كما فعل علي لما غضبته فاطمة وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله لمقامها ولكي يحدث أكبر انسحب من البيت وذهب ونام في المسجد حتى جاء النبي ودلله فقال قم أبا تراب قم أبا تراب كما في صحيح البخاري. فبيحافظ أحدنا على صومه ولا يخرقه بخصومة ولا برد على جاهل ولا بغيبة ولا بنميمة حتى إذا انتهت أيام رمضان حصلت له التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم حديث أبي هريرة.
نعم قال أخبرنا الربيع بن سليمان
وهو الجيزي وهو ثقة.
قال حدثنا ابن وهب
عبد الله بن وهب معروف وهو ثقة.
قال أخبرني يونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
قال حدثني سعيد بن المسيب
من كبار العلماء الثقات والفقهاء الأثبات
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
وفي نسخة لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإسناده هنا صحيح. وفيه ما تقدم من الفقه أن الصائم نال هذا الثواب العظيم وسمى ونسبه الله إليه فقال فإنه لي أي يا عبادي قد قدرت لكم ثواب كل عمل فهو مقدر عندي حسن بعشر أمثال إلى 700 إلا الصوم فأنا أجازيكم به بأضعاف لا يقدرها قادر إلا الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون قيل الصائمون أجرهم يومئذ بغير أجرهم بغير حساب. نعم فإنه لي الكريم قال لي فما ظنك بالكريم يقول لي. فهذا الذي رفع رتبة الصوم رتبة عظيمة في باب التعبد حتى أنه مظنت أن يكون شفيعا للعبد فيغفر الله له به. نعم فالصيام والقرآن شفيعان وأنتم في رمضان الآن تستكثروا أو تقوموا بهذين الشفيعين الصيام والقرآن يشفعان لكم يوم القيامة. نعم يشفعان لكم يوم القيامة. نعم قال الصيام يقول منعني إيه منعته الطعام الشراب والقرآن يقول منعته النوم أو كما ذكر. نعم
قال أخبرنا أحمد بن عيسى
المصري صدوق.
قال حدثنا ابن وهب
وهو عبد الله ابن وهب القرشي وهو ثقة معروف.
عن عمرو
عن عمرو بن الحارث وهو ثقة فقيه. نعم
عن بكير.
نعم
قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به.
أي نعم. وبكير وهو ابن عبد الله بن الأشج القرشي وهو ثقة وحينئذ يقول الحديث إسناده حسن كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام. وقد تقدم هذا وأنه يجزي الله عليه ثوابا عظيما سبحانه وتعالى يجزي عليه ثوابا عظيما لا إله إلا هو. طيب وبهذا ينتهي لقاء الليلة. أسأل الله العظيم أن يعيننا على مرضاته بإتقان الصيام والقيام وأن يكون ذلك إيمانا واحتسابا للرحيم الرحمن. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا واحسن ختامنا. نعم
سأذنكم شيخنا في بعض عرض بعض الأسئلة عليكم. زادكم نعم. الله خيرا ونفع